بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال: وفيما قرأت على عبد الله بن نافع، وحدثني مطرف عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السند كلهم ثقات: محمد هو الذهلي، وعبد الله ابن نافع هو الصائغ أبو محمد المدني، ومطرف هو ابن عبد الله بن مطرف بن أخت مالك، ومالك هو إمام دار الهجرة، وزيد بن أسلم هو العدوي ثقة. والحديث أخرجه مسلم في باب منع المار بين يدي المصلي برقم 505. فقال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم، فذكر الحديث بهذا اللفظ الذي عند ابن الجارود، وأخرجه البخاري في باب يرد المصلي من مر بين يديه بسند آخر إلى أبي سعيد الخدري. وفي هذا الحديث في قوله: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه، هذا اللفظ عام مخصوص بما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ ناهزت الاحتلام، أي قاربت الاحتلام، وهذا في حجة الوداع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم إمامهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه ولا أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر في الاستذكار الثاني 274، ولخصه الحافظ في الفتح تحت الرقم المذكور 1572 بقوله: قال ابن عبد البر: حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد، أي يخصصه. إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد. أما المأموم فلا يضره من مر بين يديه، لحديث ابن عباس هذا قال، وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء، أي أنه مخصوص. قلت: وقد استدلوا بالحديث على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، أي حديث ابن عباس المذكور هنا. قال الإمام البخاري: باب سترة الإمام، سترة من خلفه، ثم ساق حديث ابن عباس: أقبلت راكبا على حمار أتاني، إلى آخره. قال الحافظ في شرح الحديث: قال بعض المتأخرين: قوله إلى غير جدار لا ينفي غير الجدار، إلا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث أمر لم يعهدوه، فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة، إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلا. الواقع أن هذا فيه نظر، هذا التأويل تأويل قد تأويل، وإلا فإنه إن لم ينكروه أصلا لو كان شيئا مستغربا مشعر بحدوث أمر لم يعهدوه لأنكروا ما لم يعهدوه، فالمعنى يقتضي خلاف ما قاله الحافظ ومن أول بهذا التأويل. بل معهود عندهم أن المرور بين الصفوف والإمام له سترة ذلك لا يضر، وكثير منهم روى تلك الأحاديث التي مر بعضها لا يضره من مر بينه وبين سترته. قال الحافظ: وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنز أمامه. طيب، وإذا كان هذا هو المألوف المعروف لماذا نخرج عن هذا المألوف المعروف إلى تأويل لا دليل عليه أنه صلى إلى غير جدار؟ وإذا كان إلى غير جدار فمفهومه أنه بلا سترة البتة، وقد علمنا أن المألوف المعروف أنه لا يصلي في الفضاء ولا يصلي إلا إلى سترة، عنزة، حربة، غير ذلك. وما يؤيد ذلك قال الحافظ: حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه يصلي إليها والناس وراءه. هذا رد على من يقول إنه صلى إلى غير جدار، إذن إلى غير سترة، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. متفق عليه. وحديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار، أي من أمامه كما مر، لا يضره من مر بين يديه من وراء سترته إلى آخره. هذا البخاري أورد الثلاث الأحاديث، وابن حجر أيد هذا بأن هذا أيضا يعتبر تأييدا لقوله، ومع ذلك يقول بذلك التأويل إلى غير جدار أنه صارف لأحاديث السترة إلى الاستحباب، وأنه في ذلك صلى إلى غير سترة. قلت قال الحافظ: ففي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة، وهو قوله وكان يفعل ذلك في السفر. وإذا كان على المداومة كما يذكر الحافظ نفسه، فكيف نصرف هذه المداومة في مجرد احتمال في قوله إلى غير جدار؟ مفهومه أنه صلى إلى غير سترة البتة، لا جدار ولا غير جدار، ونترك المنطوقات الصحيحة الصريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطحب يأخذ معه السترة سفرا وحضرا وحتى إذا خرج لقضاء حاجته، وأنه يركزها ويصلي. قلت: نقل الإجماع على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال ابن حزم في المحلى مسألة 385: الإجماع المتيقن الذي لا شك فيه في أن سترة الإمام لا يكلف أحد من المأمومين اتخاذ سترة أخرى، بل اكتفى الجميع بالعنزة التي كان عليه الصلاة والسلام صلي إليها. قال الترمذي تحت رقم 335: والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا سترة الإمام سترة لمن خلفه. تبويب البخاري بهذا: سترة الإمام سترة لمن خلفه، وذكر حديث ابن عباس أنه صلى إلى سترة غير الجدار، ثم إن ابن عباس مر بين صفوف الناس وهو راكب على حمار ولا حتى ماشي أو على أي حال لا يأثر ذلك. فإذا الإجماع قام على أنه لا، أن سترة الإمام سترة من خلفه، وأنه إن صلى الإمام إلى سترة فمر أحد من خلف الإمام أمام الصف الأول أو من أوساط الصفوف لا تأثير لذلك المرور البتة، وأن أحد قصة ابن عباس مر بين الصف ما مر أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب على حمار، فلا تأثير لذلك المرور البتة في الصلاة. وأن هذا الحديث ليس بصارف لأحاديث السترة الأمر بها والدنو منها، لأن هذا مرور ليس أمام المصلي بينه وبين سترة، هذا مرور بين الصفوف وسترتهم سترة إمامهم عليه الصلاة والسلام. ونقل الإجماع أيضا كما ترى العمل على هذا عند أهل العلم الترمذي والقرافي، قال جماعة لا تحتاج كل واحد منهم إلى سترة إجماعا، فكانت سترة الإمام سترة لهم أي ما داموا مؤتمنين به. ونقل الإجماع ابن بطال في شرح صحيح البخاري، ونقله ابن عبد البر قال المأموم ليس عليه أن يدفع من يمر بين يديه، واستدل بحديث ابن عباس قال ألا ترى أنه مر بين يدي بعض الصف فلم يدرأ أحد ولم يدرأه أحد ولم يدفعه ولا أنكر عليه، قال لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا، والآثار الثابتة دالة عليه، انتهى. وقال في الاستذكار 274 فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه، كما أن الإمام والمنفرد لا يضر واحدا منهما من مر وراء سترته، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، هذا كله لا خلاف فيه. علمنا من هذا أن هذا الحديث الاستدلال به على صرف أحاديث الآمرة بذلك أنه استدلال فيه نظر. قلنا وفيه بيان ضعف استدلال من استدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كونه صلى إلى غير جدار يلزم بمفهوم هذا الحديث أنه صلى إلى غير سترة، هذا استدلال بالمفهوم وترك للمنطوق في حديث ابن عمر وأبي جحيفة وغيرهما مما يفيد مداومة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الستر على الصلاة إلى سترة سفرا وحضرا، والمنطوق مقدم على المفهوم. أيضا ليس هناك دليل صحيح صريح يصرف أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة إلى سترة وبالدنو منها ويخصص أدلة مداومته على الصلاة إلى سترة، فصار القول بوجوب الصلاة إلى سترة هو الواضح الراجح بأدلته الصحيحة الصريحة، وقول من سبق ذكرهم من الأئمة في شرح الحديث قبل هذا. كان هذا المختصر تحت إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وأن هذا مخصص، وأن الذي خصصه حديث ابن عباس، وأن هذا الحديث عن ابن عباس بنيت عليه أحكام كما سبق ذكرها. وفي هذا الحديث أي حديث الباب الذي عندنا عن أبي سعيد جملة أحكام من أجملها النووي رحمه الله تحت رقم 505، فقال قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي، هذا يشمل الفرض والنفل، فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، معنى يدرأ يدفع، هذا الأمر بالدفع أمر ندب وهو ندب متأكد، ولا أعلم أحدا من العلماء أوجبه، بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب. والظاهر أننا رأينا من يقول بالوجوب أنه يجب عليه أن يدفع، وإن لم يدفع يأثم إن سكت عن من يمر بين يديه وراضي، ومن ذلك نقصان صلاته. وعلى تقدير نقل النووي أنه لا يأثم إنما هو مكروه في حقه أن يترك ومندوب له أن يدفع، فإنه في حد الاستطاعة مندوب في حد الاستطاعة، ومعنى ذلك أنه ما دام مستطيعا وجب عليه، فإن كان قد عجز من ذلك لم يكن واجبا عليه صار مندوبا. أو أن قوله يدرأ ما استطاع قوله لا أعلم هذا في حد علمه وقد نقل. قال القاضي عياض أجمعوا المسألة الأولى نقل عليها قوله لا أعلم أحدا من العلماء أوجبه، وقد سمعت أنه منهم من قال بالوجوب أن يدفع للأوامر فليدفع فليدرأ ولا يدع أحدا يمر بين يديه ما استطاع، وظواهر الأحاديث تدل على هذا. الفقرة الثانية قال القاضي عياض أجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح، مقاتلته بالسلاح فليقاتله إن أبى فليقاتله، يعني هب أنه مثلا يأخذ سيف شهره في نحره ولا دقه به أو سكينا، هذا لا ليس من هذا الباب، لا ليس معناه المقاتلة المراد بها قتله، المقاتلة المدافعة، قاتله دافعه تطلق على المدافعة هنا، فليدفعه يدرأه يرده يصده قدر المستطاع، ولا ما يؤدي إلى هلاكه، فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء. وأنا قال أيضا غير الأهل غير هذا غير النووي من أهل العلم أن ألا هذه المعاني المذكورة أنه ما عليه قود. وحتى قوله لا قود عليه ذكر الخلاف، قال هل يجب ديته أم يكون هدرا فيه مذهبان العلماء، هما قولان مذهب مالك رضي الله عنه. وحتى أيضا الدية فإنه صائل، وهذا من دفع الصائل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فلا قود عليه إجماعا ولا دية فيه على الصحيح، ولكن ليس معناه أنه يوكزه حتى يقتله، وإنما يصده دفعه، هب أنه حين دفعه سقط أو ما إلى ذلك ما عليه شيء. لا دية لا قود، قود هو القصاص إجماعا، ولا دية على الصحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق من ينظر إلى بيت شخص بيت أحد من الناس، قال فإن أخذ فخذفه قال فهي هدر، أي عينه، فإن فقع عينه فهي هدر، أمر أن يؤخذ يعني شيء فيضرب به في عينه وذلك هدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق من عض رجلا قال يعمد أحدكم إلى أخيه فيقضمه قضم الفحل ثم يعني لا يريد أن ينزع يده وأهدر ثنيتيه. وفي هذا الباب جملة أدلة تدل على أن الدافع عن نفسه، أن الدافع عن نفسه في مثل هذا أنه إن سقطت سقط القصاص، في مثل ذلك سقطت الدية في مثل هذا الحال. بينما إذا ضربه بشيء قاتل كأن ضربه بفأس أرجع أو ضربه بعصا في رأسه أو دقه بسكين أو وكزه مثلا ممن له قدرة على الدق باليد، دقه بيده في أنفه أو في مكان يقتله، يعني كان يدقه هكذا، فمثل هذا يضمن، يضمن معنى أنه تلزمه تلزم فيه القصاص، تلزم فيه القصاص قاتل. نعم. فضلا عن الدية، الحاصل المدافع عن نفسه في الصلاة لا يريد قتل أحد من يمر ولا نية له إلى ذلك، وقتله ذلك الذين أوجبوا فيه الدية قالوا هو قتل خطأ، والذين أسقطوها قالوا هو معتدي فسقط الدية وكذلك أيضا القصاص. طيب نعود إلى ما نحن فيه، قال اتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه، حتى في المكان الذي يأمن صلى إلى سترة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها حتى إذا ذهب لقضاء حاجته وليس عنده أحد، وفي السفر والحضر وتعرف في السفر لا يكون معه إلا أصحابه الذين يفهمون هذا الأمر. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جدار، إلى جدار، صلى إلى جدار كما في حديث سلمة بن الأكوع، مرت الشاة ساعاها حتى ألصق بطنه بالجدار صدا لمن يريد أن يمر بين يديه. ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد في الرواية التي بعد هذا: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله. وأبو سعيد أراد ذلك الرجل أن يمر بين يديه فدفعه، فأراد مرة ثانية فدفعه أكثر فوقع، فتحامل الرجل الشاب ذاك ومضى، ثم ذهب إلى يشكوه، ذهب يشكوه كما مر في الحديث. انتهى. أن هذا في حق من اتخذ ما يلزم صلى إلى سترة، أو أنه في مثل هذا الحال صلى وجاء ذاك يريد أن يقطع عليه صلاته، سواء كان رجلا أو امرأة. والمرأة في مثل هذا قد يكون أحرج، ولكن يمد يده ويصد أو يساعيها كما تساعى الشاة، أنه يتقدم إلى السترة في مثل هذا الحال حتى لا يحصل مساس بين الرجل المصلي والمرأة، فيضرب في صدرها أو في بعض، نعم، ويكون ذلك مساسا. ولا نعني أنه ينقض الوضوء، إلا أننا نعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط. قال: وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه في موضعه ليرده، إنما يدفعه ويرده من موقفه، يعني لو كان بعيدا ما يذهب إليه ويرده إن كان ليس له سترة، إلا إذا مر بينه وبين سترته أو في ذلك المقدار إن لم يكن له سترة، حدود موقع سترة، لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره، وهذا في حق أكثر من خطوة. أما الخطوة فقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم الشاه وبوب النووي باب الخطوة أو الخطوتان إلى السترة، وذلك إذا بعدت أكثر من خطوة وخطوتين لا يصلح أن تذهب إلى السترة بعيدا، واجتهد إن رأيت يمينا أو شمالا أو كما يتيسر لك شيء قريب. أما الذهاب الخطوات إلى السترة فهذا خلاف ما جاء في الهدي النبوي. وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه، ولهذا أمر بالقرب من سترته، وإنما يرده إذا كان بعيدا منه بالإشارة والتسبيح. الإشارة نعم، وأما التسبيح في مثل هذا فما جاء فيه دليل. التسبيح من نابه شيء في صلاته، فقد جاء التسبيح في حق الرجال والتصفيق في حق النساء. قال وكذا اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده لئلا يصير مرورا ثانيا. إذا مر خلاه حتى تجاوز ورده، هذا عمل مرورين، فإذا مر قد مر خلص خلوا لا أزيد ثانية يمر مرة ثانية، هذا أدنى المفسدتين، لا أزيد مفسدة أخرى. ومن الحيل أن بعض الناس يكون في مكان يريد يضيق عليه الحال فيريد أن يمر فيضع هذا ثم يمر هكذا ثم يرفع، هذه ما هي سترته، هذه من الحيل فيها نظر هذا. وبعضهم يضع شيئا لا يصلح سترة، شيء يسير، وكذا يفعلون، يعني يفعل بعض من ذكر هذا من الحيل، لكن ما هو صحيح. من خلفهم إن كان هناك واقف يعني المرور هم الإثم عليهم وهذا يكون بعيدا. أيوة نعم صحيح، يعني يكون أيضا من التخلص من المرور أمام المصلي إذا كان هناك سترة، أو إن لم تكن سترة ومر أحد من أمامه، من أمامه أعني مر أحد أمامه، فممكن أنه يمر إذا لم يكن له نصيب من المرور أمام المصلي، يعني كأن يكون المارين كثير يحجزون بينه وبين حيل بينه وبين المصلي. أما إذا كان هناك فجوات هذا يمر وهذا يمر تكون لك نصيب من المرور غلط، إلا إذا كان ساترا شيئا ساترا لا يكون يصل، يعني ليس يناله من المرور شيء لا بأس. ثم تكونها امرأة تمر صلاة مقطوعة قد انتهت صلاته، وهذا أيضا لا يجوز إن كان ما زال يصلي. فمنهم من لا يرى أن مرور المرأة يبطل، فمثل هذا الحال يقع الإنسان في ريبة. العمل معها أن يمر من بعيد ولا حرمة له عند بعضهم، لكن الصحيح أنه بمقدار ما بينه وبين سترته لا يمر. نعم نعم في الحرم نقل الاتفاق على أنه في حالة الضيق ومر الإنسان، عسى الله أن يعفو، وسيأتي بحث ذلك. وإلا فالأصل في السترة في مكة وغيرها، والحرم وغيره في حالة اشتداد وضيق لا يكون الإنسان متعمدا لهذا الفعل، وإن لم يكن متعمدا ويلجأ إليه استغفر الله، إن لم يكن متعمدا ويلجأ إليه استغفر الله. بقي ما إذا كان في الحرم فلا حرمة لمن يمر والناس في زحام في طوافهم وهو يصلي إليهم. يقول الفقهاء قاطبة إن الطائفين أحق بالطواف ممن يصلي وهم يطوفون، يصلي في حال طوافهم، فإنه لا يحق له أن يحجز الناس عن طواف لذلك، ولينظر له مكانا أوسع وأبعد، فإن كان القليل من الناس فله أن يكون في مكان الحرم وبعضهم يطوف بعيد وإذا مر أحد صده. أما في حال زحام الناس ويريد أن يوقفهم عن طوافهم هذا فيه نظر. في حالة المضايق، في حالة المضايق الإنسان يتقي ما استطاع. الحقيقة أن الزحام قد يلجئ، شدة الزحام قد يلجئ مع اعتقاد حرمة ذلك، ومع أن المصلي في مثل ذلك الحال الذي في الممر لا ينبغي أن يصد الناس عن ما لا بد لهم منه وينظر له إلى مكان أوسع، لكن الواجب الصلاة إلى سترة، وكذلك الواجب أن يدفع، والواجب أن يتقي الإنسان المرور، هذا سيأتي. وكذا لا يجوز المشي، وكذا اتفقوا أنه إذا مر لا يرده لئلا يصير مرورا ثانيا، إلا شيئا روي عن بعض السلف أنه يرده، تأوله بعضهم هذا آخر كلام القاضي، يعني تدارك ما فات باعتبار أنه فليدفعه فقد دفعه، وفي هذا نظر، هذا ما هو صحيح. قال وهو كلام النفيس، نقله عن القاضي عياض، قال وهو كلام النفيس، والذي قاله أصحابنا أنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشدها، وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه، كالصائل عليه الأخذ بنفسه عليه لأخذ نفسه أو ماله، وقد أباح له الشرع مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. انتهى كلام النووي في هذه المسألة. قوله صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان، قال القاضي، قيل معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان، وفي هذا نظر هذا التأويل. وقيل معناه يفعل فعل الشيطان، لأن الشيطان بعيد من الخير وقبوله وقبول السنة. وقيل المراد بالشيطان القرين، فإنما هو شيطان كما جاء في الحديث الآخر فإن معه القرين، والله أعلم. والصحيح أنه شيطان ودفعه الشيطان، أما أنه شيطان فمن شياطين الإنس، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وأما أنه دفعه الشيطان فإن الشيطان يقطع على أحدكم صلاته، فهذا التسلط من الشيطان على هذا الإنس جعله يمر أمام المصلي، فإذا هو بذلك شيطان لا على الإطلاق، لكن لا يصرف الدليل عن ظاهره، فإنما هو شيطان. والشيطان من أعيى خبثا، وهذا الفعل من الخبث، فيقال إنه شيطان في حدود هذا الفعل ودفعه الشيطان، ولا يبتغي هذا تكفيرا له. شيطان يطلق على في عديد من المعاني. وقوله إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه الآخر، يشمل مكة وغيرها، وأن الستر في مكة كغيرها من البلدان. قال الإمام البخاري رحمه الله 501 باب الستر بمكة وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، ونصب بين يديه عنزة، وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. ونظيره حديث عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين، ومعه من يستره من الناس، صد عنه الناس. فقال له رجل أدخل رسول الله الكعبة؟ قال لا، أي ابن عمر، وإنما الشاهد قوله يستره من الناس. وحديث جابر في مسلم حديث حجة الوداع برقم 1218 فيه ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، وذكر صلاته ركعتين. هذه 3 أحاديث، حديث أبي جحيفة، حديث ابن عمر أو عبد الله بن أبي أوفى، وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إلى سترة. وعلى ذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم سواء في مكة أو المدينة. قال البخاري قد أخرج أبو نعيم في الصلاة، طيب، وقد أخرج قال ابن رجب في صرح البخاري، قد أخرج ابن أبو نعيم في الصلاة كما في الفتح لابن رجب قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون قال عن صالح بن كيسان قال رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره، قال يرده. علقه البخاري في صحيحه قال ورد ابن عمر في التشهد في الكعبة، وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. وصله الحافظ في تغليق التعليق، والبغوي في الجعديات، وأبو زرعة في تاريخه، وابن عساكر من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة به، وسنده صحيح. هذا عن ابن عمر. وقال ابن سعد في الطبقات أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئا أو هيأ شيئا صلي إليه، وأخرجه ابن أبي شيبة والطبري في تهذيب الآثار من طريق الأوزاعي، وسنده صحيح. الوليد قد صرح عن شيخه وشيخ شيخه. وتقدم حديث أنس أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا أذن المؤذن للمغرب تدر السواري في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدر السواري أي في المسجد. أي يستطيلون يصلوا يستطيلون به يركعون ركعتين. قال ابن رجب في الفتح: اختلف العلماء في حكم مكة، في حكم مكة في السترة، سترة في مكة هل حكمها كحكم سائر البلدان أم لا؟ على قولين، أحدهما أن حكمها في سترة الصلاة حكم سائر البلدان هو اختيار البخاري، هذا التبويب وهذا القول، وقول الشافعي حكي رواية عن أحمد وروي نحوه عن ابن عمر ثم ساق الأثر عن ابن عمر وأنس. القول الثاني أن مكة تجوز الصلاة فيها إلى غير سترة، والمرور بين يدي المصلي من غير كراهة في ذلك، هو قول طاوس وعطاء وأحمد نص عليه في رواية ابن الحكم وغيره. ثم ساق أثرا يأتي تخريجه عن ابن الزبير، روى ابن جريج عن أبي عمار قال: رأيت ابن الزبير طاف بالبيت ثم جاء فصلى، والطواف بينه وبين القبلة، طواف بينه وبين القبلة، صلى والطواف الذين يطوفون، قال: تمر بين يديه المرأة فينتظرها حتى تمر ثم يضع جبهتها في موضع قدميها. واستدل الإمام أحمد أيضا إضافة إلى هذا، إضافة إلى هذا الأثر بحديث المطلب بن أبي وداعة، وقد خرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه، وبوب عليه عبد الرزاق، بأن يعني مضمونه أن لا سترة في مكة، أنه يجوز أن يمر بين يدي المصلي، وبوب الإمام البخاري على خلاف ما قاله، خلاف ما قاله عبد الرزاق. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه، سبع أطواف، جاء حتى يحاذي بالركن فيصلي ركعتين في حاشية المطاف، وليس بينه وبين الطواف أحد، يمرون أمامه. وخرجه الإمام أحمد أيضا ابن عيينة قال: حدثني كثير بن وداعة بن أبي وداعة، سمع بعض أهله مبهم حدث عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي الباب، بني باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه وليس بينهم سترة. أما هذا اللفظ الأخير فإنه لا دلالة فيه من قوله مما يلي الباب، يكون مستترا بالجدار، لكن قوله والناس يمرون بين يديه ليس بينهم سترة هذا هو المنكر. قال ابن عيينة: وكان ابن جريج أخبرنا عنه فقال: حدثنا كثير عن أبيه، فسألته فقال: ليس من أبي سمعته، لكن من بعض أهلي، باللفظ الذي قلنا إنه فيه مبهم، عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم مما يلي باب بني سهم ليس بينه وبين الطواف سترة. وخرجه أبو داود عن الإمام أحمد، وقد تبين برواية ابن عيينة هذه أنها أصح من رواية ابن جريج، ولكن يصير في إسنادها من لا يعرف، انتهى كلام ابن رجب. وقد رواه قوله وقد رواه غير واحد عن كثير من جد كما رواه عنه ابن جريج. إذن فيه من بعض أهله، حدثه بعض أهله، وأن هذه الرواية لا تصح، فيها مبهمون أو مبهم. أما أثر ابن الزبير فعند ابن المنذر في الأوسط، قال وابن جريج فخرجه ابن جريج يعني كما ترواه ابن جريج أنا بعمار إلى آخره، وابن جريج مدلس قد عنعن، وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف الثاني 35 قال عن ابن جريج قال أخبرني أبي عن أبي عمار أو عامر قال رأيت ابن الزبير يصلي في المسجد فتريد المرأة أن تجيز أمامه وهو يريد السجود حتى إذا هي أجاز سجد في موضع قدميها. وعبد العزيز ابن جريج ولد عبد الملك، والد عبد الملك قال البخاري لا يتابع في حديثه فإنه من طريق، قال أخبرني أبي. وقال الحافظ في التقريب لين، حاصل أنه من طريق والد ابن جريج وفيه لين، ضعيف ضعيف، الراجح ضعفه، إنما يصح في المتابعات. فهذا الأثر الذي احتجوا به عن ابن زبير ما حاله؟ وحديث المطلب بن وداع الذي احتجوا به الذي عند عبد الرزاق قلنا ما حاله؟ وهو ضعيف، فيه رجل من أهله، رجل من أهلي فهو ضعيف. والبخاري بوب على خلاف ذلك الحديث في صحيح، وشأن الإمام البخاري أنه يبوب على خلاف الأحاديث الضعيفة فيهدمها بالتبويب ويذكر ضدها من الأحاديث الصحيحة. فإذن لا دليل على التخصيص، إنما سبق أن قلنا في حالة الشدة والضيق فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف نفسا إلا وسعها فإن مع العسر يسرا. يمر الإنسان في حالة ضيق وشدة عليه إذا ألجئ وهو كاره، مع اتقائه لذلك ما استطاع. أما استباحة هذا على الإطلاق أن هذا يجوز فهذا يحتاج إلى دليل يخصص مكة عن غيرها، ولا ثمة دليل صحيح في المسألة. هو سبق أن هذا التساهل بني على بعض الأقوال الفقهية وهي خلاف الراجح، بني هذا التساهل الذي شيع بين عوام الناس حتى يناظرك ويجادلك، إيه يناظرك ويجادلك على هذا أنك أنت في مكة، أنت في مكة عامي، لا حرج لا حرج، أنت في الحرم أنت في الحرم. بعضهم يعمم مكة كلها ترى، وبعضهم يخصص الحرم بعينه، وهذا من دواعي العجب، هذا التخصيص الذي يبنى على أحاديث لا تصح. هو قول الإمام أحمد، هي أفتى الإمام أحمد بقول بعض أقواله الصحيحة إليه أو قوله الصحيح عنه، يرى التخصيص. إن كان للحرج فالحرج يقدر بقدره، هكذا ولا لا؟ وإن كان لغير الحرج فالأصل المنع في أدلته الثابتة. هذا هو، إن كان الحرج فالحرج يعني يقدر بقدره مع كره ذلك والتأثم منه، يعني إذا استطاع الإنسان يتجنب، وإن لم يكن يعني وإن كان لغير الحرج أو ما إلى ذلك. والأصل هذا الحكم، الحكم الشرعي يبين ويقال للناس هذا هو الحكم الشرعي أنه لا يجوز، وأدلة ذلك كيت وكيت. وبقي ما إذا حصل حرج فإن هذا لحرج فقط، يكون للحرج لدفع الحرج لتراكم الناس لما قد يحصل من التراكم وسقوط الناس بعضهم على بعض، ويبين للناس هذا. أما في الحرم جائز، جائز في الحرم، جائز في الحرم، هذا تلقاه الناس بالقبول بدون أي تحرج. بينما لو بين هذا أنه لا يجوز، مكة كغيرها من الأماكن، الحرم كغيره من الأماكن، لا يجوز المرء بيدين المصلي ولو يقف 40، بقي شيء يحصل فيه من الشدة والضيق والحرج، هذا يقدر بقدره واتقوا الله ما استطعتم، الإنسان يمر لا على أن هذا يجوز ولكن يمر على أنه أحرج ويستغفر الله. بعد أن علم ضعف أثر ابن الزبير وضعف الحديث، فإنه قد ثبت هذا الأثر عن ابن الزبير بصيغة أخرى غير ما جاء بهذا اللفظ الذي فيه ضعف. قال ابن أبي شيبة في المصنف 66: حدثنا وكيع عن حنظل الجمحي عن سالم بن عبد الله قال: صلى ابن الزبير فمرت بين أيدينا امرأة بعدما قد صلينا ركعة أو ركعتين فلم يبال بها. وهذا إسناد صحيح، وظاهره أن المرور بين يدي المأمومين هو يعني بين أيدينا، ولم يقل بين يديه، أي مرت امرأة بين المصلين فلم يبال بذلك. على هذا هو الصواب وسنده صحيح. أما الذي جاء أنه مر أمامه وكان يسجد عند قدميه يداها تتمر، أولا أن هذا أثر قد جاء في الأحاديث الصحيحة الصريحة منع المرء بين يدي المصلي رجل أو امرأة، فكان يجب المنع على عموم تلك الأدلة. ففعل ابن الزبير هذا لا يصرف الأحاديث، واجتهاد منه إن ثبت عنه رضوان الله عليه، أحاديث وليدرأه ما استطاع، هذا في حق الرجل فضلا عن المرأة، وليدرأ ما استطاع. وعلى هذا فلم يثبت بتلك الصيغة، وإنما ثبت أنه كان يمر بين أيديهم، أنها مرت بين أيديهم لا بين يديه. لا تمر بين أيديهم هو الآثم، صلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم أن أصطأوا فلكم عليهم. جاء عبيد الله بن عدي بن الخيار إلى عثمان بن عفان قال إنك إمام عامة ويصلي بنا أناس ويؤمن أناس كيت وكيت، ذكر أنهم يعني إمام في أناس فتنة. قال إن الصلاة خير ما يصنع الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أصابوا فلا تتبع ونسوا فلا تتبع إساءتهم. وهكذا الحديث المذكور إلى هنا، بارك الله فيكم.